قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: النية. وقبل أن نقرأ فيما يتعلق بالنية، هناك بعض المسائل المهمة فيما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة، تكميلا لما مضى في الدرس الماضي. في حد العورة في الصلاة، بالنسبة للمرأة هذه بعض الفوائد من كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام لشيخنا فاضل أبي عبد الله محمد بن حزام الفضلي. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت. هذا إجماع نقله في هذا الموضع. أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، يعني تغطي رأسها، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. إذا صلت ورأسها مكشوف فالصلاة باطلة وعليها أن تعيد الصلاة. وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، أما الوجه فيجوز. هذا بالنسبة لي الرأس، تغطية الرأس. وأما تغطية القدمين فهي مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على وجوب ستر القدمين للمرأة أثناء الصلاة، استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه قيلا. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. الحديث أخرجه الترمذي، و هو حديث ضعيف لا يصح. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القدمين ليس بعورة في الصلاة بالنسبة للمرأة. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وما جاء من حديث ابن عمر يرخينه ذراعا قال هاهنا: فهذا إنما هو الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها، وأما داخل بيتها فلا يجب عليها لبسه. والمعروف من النساء عدم تحري تغطية القدمين أمام المحارم، ولم يأتي دليل صحيح صريح يوجب عليها تغطية قدميها. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني بالنسبة للقدمين إذا انكشفا فلا تبطل الصلاة، الرأس إذا انكشف كله بطلت صلاة المرأة. نعم. بقي انكشاف شيء يسير، هل يبطل الصلاة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة. إذا انكشف شيء مثلا من شعرها من مقدمته، كأن يتراخى الخمار شيئا ما فيظهر شيء من الشعر من الناصية. نعم، الصحيح أن هذا لا تبطل به الصلاة. ومسألة انكشاف شيء من العورة عموما من غير قصد هل يبطل الصلاة أم لا؟ خلافية بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن الصلاة لا تبطل، واستدلوا بما جاء من حديث عمرو بن سلمة حين كان يصلي بالناس وتنكشف، يعني كان له إزار يعني ماذا صغير، لأنه وجدوا أن لأنهم وجدوا أنه أحفظهم قرآنا فقدموه يصلي بهم وهو أصغرهم سنا، فعند ذلك كان إذا سجد ينكشف شيء من عورته بسبب ضيق الثياب التي عليه، وكانت النساء يصلين خلف الصفوف فإذا سجد انكشفت عورته وهو صغير في السن، فعند ذلك ذهب قومه اشتروا له يعني ماذا ثياب من أجل هذا. الشاهد أنه جاء أنه صلى بعض الصلوات، كان إذا سجد ينكشف شيء من العورة يراها حتى يراها النساء من خلف الصفوف، حتى إذا لما انتهى من الصلاة قالت بعض النساء غطوا عنا استقاريكم، فلما اشتروا له ذلك الثوب قال ما فرحت بشيء فرح بذلك الثوب. الشاهد أنه انكشاف يسير من غير قصد، مثل هذا لا يبطل الصلاة. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعزاه الجمهور، وهكذا رجحه الشيخ ابن عثيمين. نعم، وأما إذا كان انكشاف العورة انكشافا انكشف منها شيء فاحش كثير، نعم كان ينكشف مثلا تنكشف عورة الرجل في الصلاة أو المرأة، أو حتى ينكشف مثلا شعر رأسها ويجب عليها تغطيته كشف أكثره، إذا كان هذا متعمدا فالصلاة باطلة عند الجمهور، وإن كان عن غير عمد و هنا التفصيل لبعض أهل العلم، إذا كان من غير عمد قالوا إذا طال الزمان ولم يستر عورته فصلاته باطلة، وإن لم يطل الزمان وكان من غير قصد سترها مباشرة فلا تبطل صلاته. ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني هذا التفصيل واضح. هذا إذا كان انكشف شيء كثير من العورة في هذه الحالة، إن كان متعمدا بطلت صلاته عند الجمهور، وإن كان من غير عمد فهناك تفصيل لأهل العلم رجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو أنه إذا طال الزمان أي زمان انكشاف العورة ولم يستر عورته فصلاته باطلة، وإن لم يطل الزمان وبادر إلى ستر عورته مباشرة فالصلاة صحيحة. نعم، وهنا فائدة من كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني حول ستر العورة في الصلاة بما يصف البشرة، يعني يبين الجسم، يتبين الجسم من تحته، يكون مثلا شفاف جدا بحيث أنه يرى. يقول ابن قدامة رحمه الله والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة، يعني شيء رقيق جدا والذي ينظر يرى لون الجلد من خلفه، هذا ما يكفي الستر العورة. قال لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها يعني يغطي اللون ويصف الخلقة يعني ضيق مثلا يشتد على الجسم حتى تتبين تقاسيم الجسم فيه جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا يعني يقول في هذه الحالة يجوز إذا كان يغطي لون البشرة تماما. نعم هذه تكملة لما مضى من الكلام على لباس الصلاة وستر العورة في الصلاة. فهذا هو الذي ينتبه له قضية انكشاف شيء من شعر المرأة من شيء يسير من غير قصد. نعم جمع من أهل العلم منهم العلامة ابن باز رحمه الله على أن هذا لا يضر لا يضر بصحة الصلاة. بقي معنا ما يتعلق بالنية في الصلاة. قرأنا في الدرس الماضي أو دخلنا في شيء من الكلام على أحكام النية. نعم ونعيد بعض المسائل للفائدة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو أشار في أول باب النية إلى حديث عمر بن الخطاب ذكره هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا عام يدخل فيه الصلاة وغير الصلاة. والنية شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم نقله ابن المنذر والشيرازي وجماعة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. نعم لأدلة كثيرة في الباب منها ما سمعتم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية كما سبق القصد والإرادة. وسبق معنا في الدرس الماضي الكلام على الجهر بالنية. فما حكم الجهر بالنية؟ بدعة محدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال والجهر بالنية لا يستحب لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشريعة فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك. كذا قال في مجموع كما في مجموع الفتاوى. نعم ومما ابتلي به الجاهرون بالنية الوسواس فإن البعض منهم يجهر بالنية ويكرر نعم يعني بسبب أنهم خالفوا الصواب في هذه المسألة ابتلي كثير منهم بهذا. تجد البعض منهم ربما يكرر نويت وهكذا. شيخ الإسلام ينص على أن الجهر بالنية وتكرير ذلك بدعة سيئة وأيضا سبق أن التلفظ بها ولو سرا أيضا من المحدثات من البدع. إن الله عز وجل يعلم ما في القلب والنية محلها القلب والقلب محل نظر الله عز وجل ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وهو يعلم ما يقدم عليه العبد سواء من الصلاة أو غير ذلك فلا يحتاج إلى هذا أي إلى التلفظ بالنية. طيب بعض الفوائد المتعلقة بالموضوع لم تذكر في الدرس الماضي من نعم نذكرها ونستفيدها من كتاب فتح العلام في شرح بلوغ المرام للشيخ الفاضل محمد بن حزام يعني بعض المباحث المهمة التي ما أشار إليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. مسألة في محل النية من الصلاة، يعني هل النية تكون قبل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام؟ العلماء مجمعون على أنها تكون عند التكبير، لكن اختلفوا هل يشترط أن تقارن التكبير، يعني يكبر وينوي في وقت واحد أم لا. بعض العلماء يقول بوجوب المقارنة، يعني النية مع التكبير لابد أن تكون سواء في وقت واحد، وبعضهم يقول يجوز تقديمها على التكبير بزمن يسير، وذهب بعضهم إلى وجوب التقديم. ابن حزم يقول بوجوب تقديمها على التكبير متصلة به، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، يعني بعد النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، وهذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعجزوا عنه. قل غالب الناس يقع التكبير عقب النية، ما يدخل في الصلاة إلا وقد نوى أن يصلي، فدائما يكون التكبير واقعا عقب النية. قال: وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير، حيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح على تكلف، يعني أن يقال مثلا لابد أن يبدأ الإنسان في التكبير الله، يبدأ باللفظ مع النية وينتهي أكبر مع انتهاء النية، هذا فيه مشقة صعوبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا لا يصح، لأنه يقتضي عزوف كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير، وهذا تنازع في إمكانه، يعني بعض العلماء يقول إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر أصلا، وبعضهم يقول هو ممكن وهو متعسر فيسقط للحرج. نعم، على كل، النية تكون قبل تكبيرة الإحرام، هذه الخلاصة، النية نية الصلاة قبل التكبيرة، نعم، وتكون متصلة بها. ولو أنها تقدمت قبل ذلك بزمن لا حرج في ذلك ولا مانع. طيب، لو تقدمت النية على العبادة بزمن كثير، نوى صلاة العصر بعد الظهر، النية نواها بعد الظهر، طيب بلا شك هذا معروف أن الإنسان ما سيذهب إلى المسجد لا ينهز إلى الصلاة، فالنية حاصلة، النية حاصلة، لكن هذه المسائل مفروضة مثلا في شخص نوى أن يصلي العصر بعد الظهر ثم تشاغل بأمور وهكذا ونسي هذه النية إلى أن جاء وقت العصر، رأى الناس يصلون دخل في الصلاة، واضح؟ ما اتضحت؟ ها؟ يعني هو ناوي يصلي، هو ناوي إذا أحياه الله عز وجل أنه سيصلي العصر، لكن عنده أعمال كثيرة، دخل في عمله وتشاغل ثم سمع الأذان، أو لنقول مثلا كان عمله قريبا من المسجد ما انتبه إلا والناس يصلون، ذهب يصلي، أن يم وجودة. نعم، إنما ذكرنا هذا إشارة إلى الخلاف، لأن العلماء اختلفوا، منهم من يقول ما يصلح هذا، لا بد أن يكون ناوي قبل الصلاة، والصحيح في هذه المسألة الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا شيخ ابن عثيمين، أنه ما دام أنه ناوي يصلي حتى ولو كانت قبل العمل، فالنية ما زالت موجودة في قلبه، وكونه مثلا يعني تشاغل بشيء نسي هذا الأمر، هو مستصحب للنية حكما، النية هو مستصحب لها حكما ولا تزول عنه إلا إذا نوى قطعها. يعني مثلا لو جاء وقت ما بين الصلاتين ونوى أنه ما سيصلي، هنا انقطعت النية الأولى. أما شخص ناوي أن يصلي فلا يزال مستصحبا للنية حتى ولو تشاغل ببعض الأمور، فأصل النية موجود. وفي تكلف أننا نلزم الشخص بأنه يجدد يعني النية مثلا قبل الصلاة عند التكبيرة، لا شك أن هذا شيء قلبي وأن هذا حاصل، وأن هذا حاصل. فلو نوى الصلاة قبل أدائها وما زال مستصحب لهذه النية إما حكما أو ذكرا، يعني يتذكر هذه النية، أو مثلا تشاغل بشيء ونسيه لكن ما زال مستصحبا للنية، فصح صلاته نعم على الصحيح. طيب، هذه المسألة نظير مسألة الصيام، وهي مسألة هل يعني يحتاج كل يوم من رمضان إلى نية أو تجزئ نية واحدة للشهر كله؟ الصحيح أنها تجزئ نية واحدة ما لم يحصل إيش؟ قطع لها. فإذا مرض مثلا وأفطر أو سافر فأفطر، هنا انقطعت النية، يحتاج أن يعني يبني نية من جديد، ينوي من جديد صيام بقية الشهر. هذه المسألة نظيرها. طيب، قد يتناسى الإنسان، يغفل في بعض الأحيان مع نية مستصحب لها من أول الشهر. فلو نام شخص من قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صومه أم لا؟ على القول بأنه يشترط لكل يوم نية، يصح أم لا؟ لا يصح، لأنه نام من قبل المغرب ما استيقظ إلا بعد الفجر. لكن على القول الصحيح أنه تكفي نية واحدة للشهر كله، صيامه صحيح، صيامه صحيح. نعم. وهنا كلام لابن قدامة رحمه الله من المغني، كلام مفيد حول استصحاب النية. قال ابن قدامة رحمه الله: والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها، يعني ما يشترط أن يبقى متذكرا لها في كل لحظة من اللحظات، حكمها مستصحب. ما معنى استصحاب الحكم؟ قال: بمعنى أنه لا ينوي قطعها، هذا هو. فما دام أنه لم ينوي قطعها حتى ولو تناسى أو نسي أو شغل، ما زال مستصحبا لحكم النية، هذا واضح. قال: ولو ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها، لأن التحرز من هذا غير ممكن. الإنسان يشغل أحيانا يسهو، نعم قد يسهو في الصلاة، هل نقول خرج بالنية يحتاج أن يعيد؟ لا. قال: ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة بدليل الصوم وغيره. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل أحدكم لا يدري كم صلى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو. طيب، هذا يدل على أنه لا يشترط أن يبقى ذاكرا للنية مستصحبا حقيقتها، لأنه إذا جاء الشيطان هو يصلي سيخرج من الصلاة بما يوسوس له الشيطان به، ربما يذهب إلى أماكن كثيرة وهو قائم في الصف. فلو قلنا بأن الصلاة تفسد، إذن يحتاج أن يخرج من الصلاة ويعيد، وهذا غير صحيح. فما يزال مستصحبا لحكم النية، ولا يشترط استصحاب حقيقتها وتذكرها. نعم. أخذنا أيضا ما يتعلق بتعيين الصلاة، والجمهور على اشتراط التعيين: إنما الأعمال بالنيات، يعني لابد أن تكون في نيته صلاة معينة، ظهر عصر مغرب عشاء كما سبق في الدرس الماضي. نعم، عند جمهور أهل العلم هو الصواب. وهكذا أيضا يشترط أيضا من ضمن التعيين تعيين الفرض أو النفل، تعيينها فرضا أو نفلا، وهكذا تعيينها من حيث الفروض أي فرض هي، أي فرض هي. طيب، وقد سبق أن النية ينظر إليها من جهتين، جهة نية المعمول له، وما المقصود بذلك؟ الإخلاص، نية المعمول له، بمعنى تكون العبادة صلاة أو غير صلاة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، منويا بها وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخر، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا يريد بها يعني شيئا من متاع الدنيا. لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، نية المعمول له أي الإخلاص لله عز وجل، إنما الأعمال بالنية. الجهة الثانية نية العمل، بمعنى أي نعم ما تتميز به العبادات بعضها عن بعض، نية هذه الصلاة هي فريضة أو نافلة، إذا كانت فريضة هل هي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء أم فجر، وهكذا إذا كانت نافلة هل هي يعني ماذا راتبة أو نفل مطلق، فإن كانت من النوافل المقيدة هل هي وتر أو ضحى أو غير ذلك، هذا يكون في النية، هذا يكون في النية وكما سبق في القلب، لأن النية محلها القلب، ليس معنى هذا أنه يتلفظ بالنية. هنا كلام لابن قدامة رحمه الله تعالى حول مسألة من دخل في الصلاة وهو متردد، تكلمنا عليها في الدرس الماضي وحصل أخذ رد في هذا في هذه المسألة. فهنا كلام لابن قدامة كما سمعتم في المغني، أولا نحتاج أن نتصور المسألة تصورا صحيحا، المسألة يعني في شخص دخل بنية مترددة بين الإتمام والقطع، يعني شخص كبر الناس كبروا معه شيء يشغله مثلا، رأى قيمة الصلاة دخل وهو في نية يقول يعني إما أن أستمر إلى آخر الصلاة وإما أن يعني مثلا إذا جاء هذا الشيء أو دق عليه فلان تلفونه أنه يقطع الصلاة ويذهب، متردد من أول دخوله في الصلاة، يتردد بين ماذا؟ بين الإتمام أو قطع الصلاة والخروج منها. واضح صورة المسألة؟ يقول ابن قدامة رحمه الله وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح، دخل بنية مترددة بين الإتمام والقطع، يعني لم يجزم هل سيتم، هو دخل في الصلاة لكن ما جزم متردد، يعني إما أن يفعل ركعتين ويخرج منها ويذهب أو يتم إلى آخر الصلاة. قال لأن النية عزم جازم، هذا قد يحصل، هذا قد يحصل، يعني شخص منتظر آخر، لنفترض مسألة واقعية، شخص ينتظر شخصا آخر أو ينتظر اتصال مهم، لنفترض هذا عنده اتصال مهم ينتظره، طيب يريد أن يصلي سنة العشاء أو سنة المغرب مثلا، وسيأتيها الاتصال الآن، دخل في الصلاة وهو ينوي أنه إن جاء الاتصال سيخرج منها ويجيب على الهاتف، هذه نية مقطوع بها أو نية مترددة؟ مترددة، لم ينوي يعني ماذا الاتيان بهذه الصلاة، هذه النية مترددة ليست مقطوع بها، مثل هذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لابد أن يدخل فيها وهو ناويا، وهو ناوي إتمام الصلاة، وهو ناوي إتمام الصلاة. قال وإذا دخل بالصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح، لأن النية عزم جازم ومع التردد لا يحصل الجزم، وإن تلبس بها بنية صحيحة دخل بالصلاة، هذه الآن صورة أخرى، دينا من المسألة الأولى إذا دخل فيها وهو متردد بين الإتمام والقطع لا تصح الصلاة، طيب دخل وهو ناوي الإتمام بعزم جازم، لكن حصل له شيء أو نوى في أثناء الصلاة أنه يخرج ويقطع الصلاة. هذه قد نتصورها في مسألة، أو في مسألة لو أن شخصا مثلا ينتظر آخر، يعني هو في المسجد الآن، قد يأتي شخص بسيارة إلى خارج المسجد وينادي، طيب نوى أنه يصلي سنة العشاء ويتمها، دخل بنية الإتمام، في أثناء الصلاة تذكر أن شخصا سيأتيه معه أمر مهم معه، طيب سمع صوت سيارة بجانب المسجد وهو في الصلاة، ظن أنه صاحبه فنوى القطع والخروج مجرد نية، لكن قبل أن يخرج تبين له أن هذا ليس هو صاحبه الذي يريده، واضح الآن؟ طيب يعني تبين له أنه ليس هو فاستمر بعد أن نوى القطع والخروج. قال وإن تلبس بها بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت، مجرد أنه ينوي ويعزم على الخروج تبطل. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تبطل بذلك، لأنها عبادة صح دخوله فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. قال في المسألة أبو حنيفة. قال ولنا أي للجمهور أحمد والشافعي أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته، قطع حكمها قبل إكمال العمل وهي الصلاة ففسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها، يعني نفس الكلام، ولأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها بما حدث ففسدت لذهاب شرطها. الشرط هو النية، قطع هذا الشرط قبل أن ينتهي من إيش؟ من الصلاة، قطع شرط النية قبل أن ينتهي من الصلاة ففسدت. قال لذهاب شرطها وفارقت الحج فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ولا بمفسداته بخلاف الصلاة، فأما إن تردد في قطعها هذه مسألة ثالثة، الآن دخل بنية صحيحة لكنه تردد هل يتم أو يكمل. فقال ابن حامد لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بالشك والتردد كسائر العبادات. نعم، على كل هذا تفصيل جيد من ابن قدامة رحمه الله تعالى، تفصيل جيد من ابن قدامة في هذه المسألة. ها؟ الصورة الثالثة تردد لا تبطل، الثانية التي نوى نوى قطعها تبطل، تبطل في هذه الحالة. بقي مسألة التردد، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح أنها لا تبطل بمجرد التردد، يعني تراود نفسه هل يقطع أو يستمر، مجرد مراودة ولم ينوي القطع أو يعزم عليه. فالشيخ ابن عثيمين يرى أنه رجح أنه لا تبطل بذلك، لأن الأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية ولا تبطل بمجرد التردد. طيب هل هذا واضح؟ الآن عندنا ثلاث صور لهذه المسألة. الصورة الأولى الدخول فيها بنية مترددة بين الإتمام والقطع، سبق أنها تبطل بذلك. الصورة الثانية دخل بنية صحيحة لكن نوى القطع في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. الصورة الثالثة يعني دخل بنية صحيحة لكنه تردد، تردد تراود نفسه على القطع وعلى الاستمرار، الصحيح أنها لا تبطل بهذه الحالة. طيب نعم، نعم يتركه يعيد، يخرج منها ويكبر تكبيرة إحرام ويعيد من جديد. بقي مسألة تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى. تحويل النية يعني شخص نوى أن يصلي الظهر، نسي أنه قد صلى الظهر، دخل مع الناس في الجماعة وهو ناوي الظهر، في أثناء الصلاة تذكر أنه الآن عصر وقد صلى الظهر، هل يستمر يحول من نية إلى نية؟ سبق الكلام على هذا، يعيدها ولا يستمر، لا يحول من فريضة إلى فريضة النية. قال ابن قدامة: وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تصح الثانية لأنه لم ينوي من أولها. واضح؟ إذا نقل في أثنائها من غير أن يخرج من الصلاة لا تصح لا ظهر ولا عصر، لأنه أبطل الأولى، والثانية نواها في أثنائها ولابد أن يكون النية قبلها. فالتصرف الصحيح في هذا أنه يخرج ثم يبدأ من جديد ويصلي يعني ما أدرك ويقضي ما فات. نعم. هذه مسألة صورة أخرى، قضية تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة، لكن في هذه الصورة التي ذكرت هو ما قد هو أن الناس يصلون عصر وهو مطالب بصلاة العصر فريضة، ما يصلح أنه ينويها نافل مطلق ثم بعد ذلك يقول يصلي لوحده العصر، لابد أنه يقطع ويصلي من أي إدراك الجماعة. يجوز تحويلها من فريضة إلى نافلة مطلقا، بشرط أن يكون الوقت واسع، يعني الوقت واسع لأداء العصر. الخروج ينوي الخروج فقط، يعيد من جديد، يكبر تكبيرة الإحرام، ما يشترط أنه يلتفت أو يخرج من الصف، ما يحتاج، نيته للقطع خروج، كبر من جديد. إذا كان مثلا شخص صلى الظهر جماعة ثم جاء إلى مسجد وجدهم يصلون الظهر، نسي أنه قد صلى في مسجد آخر مثلا ولكن تأخرون، دخل معهم في أثناء الصلاة ذكر أنه قد صلى الظهر وهذه صلاة ظهر في مسجد آخر، حولها نافل مطلق، يعني نافل، ويصلح التحويل من فرض إلى نفل في أثناء الصلاة. نعم. لا ما يشترط تحويل من فرض إلى نفل، لا يشترط له ذلك. هنا كلام قال: إذا كان الوقت واسعا، هنا قال فتح العلام: إذا كان الوقت واسعا والتحويل لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم تحصل جماعة يصح تحويل النية إلى نفل على الأصح من مذهب الشافعية والحنابلة، وذلك لأن نية الفريضة تشمل نية الصلاة وزيادة على ذلك نية الفرضية والتعيين، فإذا ألغى نية الفرضية والتعيين بقي نية الصلاة وهي النافلة، وهذا هو القول الصحيح، رجعه الشيخ ابن عثيمين. هذا إذا كان لغرض صحيح، أما إذا كان التحويل لغير غرض صحيح فالأصح عند الشافعية والحنابلة عدم الصحة، يعني لكون الفريضة مقدمة على النافلة. تحويل من نافلة مقيدة إلى نافلة مطلقة يجوز، والتحويل من نافلة مقيدة إلى مقيدة ما يصح، الآن معك الرواتب الضحى الوتر هذه مقيدة، ما يصح أن تحول من فرض إليها. نعم. المقيدة مثل الضحى الوتر، يعني نوافل مقيدة بوقت معين معلومة، والمطلقة يعني الذي يصلي لله عز وجل التاس مثلا يصلي في أي وقت من الظهر إلى قبل الزوال وقت للصلاة، تنفل ما شاء في الليل أيضا يصلي ركعتين ركعتين، هذا نفل مطلق. لكن المقيدات مثل الوتر هذا صلاة معلومة مقيدة، الضحى، سنن الرواتب، واضح؟ فإذا كان يحول مثلا من فريضة إلى نافلة مقيدة ما يصح. النافلة المقيدة لابد لها من نية تعينها، أما النافلة المطلقة فيجوز. طيب، هذه يعني غالب المسائل المتعلقة بالنية، بقية المسائل لكن هذا يعني ماذا؟ باب الاختصار.